سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تميزت بمزايا
كثيرة. بأخلاقه، كيف نتخلق بأخلاقه إلا بأن
إيش؟ نتعلم السيرة،
نتعلم سيرته.
من بناء الكعبة، كيف كانت أوضاع مكة قبل
البعث، تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم،
تعلم قيم وأخلاق ومبادئ في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم.
السيرة النبوية، دروس عبر، مع المحاضر يعقوب الهوتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الأفاضل في لقاء متجدد مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السيرة العظيمة المباركة التي نستقي منها العظات والعبر ونستفيد منها الدروس التي تعيننا في حياتنا وفي سيرنا إلى الله تبارك وتعالى. هذه السيرة التي هي سيرة خير من وطئ الثرى عليه أفضل الصلاة والسلام. ونرحب الشباب اللي معانا في الحلقة، راشد وعبد العزيز، نسأل الله جل وعلا يبارك فيهم ونسألهم إثراء هذه الحلقة وإثراء هذا اللقاء بأسئلتهم، ويطرحون مسائل ويطرحون إشكالات ونفندها للناس إن شاء الله رب العالمين. مستعدين شباب؟
مستعدين.
وقبل ما نشرع، سبحان الله، وأنا أحضر لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تأملت كيف سبحان الله هذه السيرة العظيمة، طفولة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، نسب النبي صلى الله عليه وسلم، الإرهاصات التي تبعت. فأتأمل وأقول سبحان الله، هذه من الأمور العظيمة التي لابد أن نتعلمها. وطبعا هذا بيكون موضوع حديثنا في لقاء اليوم، إرهاصات ما قبل النبوة، النسب الشريف، أيضا نسب النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في ذلك من فضائل وأحاديث. ونبدأ إن شاء الله باسم النبي صلى الله عليه وسلم، وأبا راشد يقول لي اسم النبي صلى الله عليه وسلم، من اللي تعرفه بارك الله فيك؟ هو محمد؟
إن شاء الله أبوي، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد المناف.
طيب
ابن الكلاب؟
لا، ابن قصي. خلاص توقف الحين، يلا يكمل عبد العزيز أو يعيد. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن عبد المناف ولا ابن هاشم؟
ابن هاشم ابن عبد المناف ابن قصي،
ايوه،
ابن كلاب ابن مره.
ابن مره، وتمام الاسم ابن مره ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانه ابن خزيمه ابن مدركه ابن الياس او ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. هذا النسب اخرجه، يعني بهذه الصفه اخرجه الامام البخاري في صحيحه. لذا يقول الحافظ ابن كثير: وهذا النسب الذي سقناه إلى عدنان لا مرية فيه ولا نزاع، وهو ثابت بالتواتر والإجماع. فهذا الذي ذكرناه، هذا هو القدر المجمع عليه من نسب النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلاف فيه. ونسب النبي صلى الله عليه وسلم لو تأملنا فهو خير أهل الأرض على الإطلاق صلى الله عليه وسلم. ولنسبه صلى الله عليه وسلم من الشرف أعلى ذروة، وأعداؤه أيضا كانوا يشهدون بذلك. لذا يقول الأول: والحق ما شهدت به الأعداء. عظيم الروم في يوم من الأيام أبو سفيان التقى مع
هرقل.
نعم، عظيم الروم اسمه هرقل. أبو سفيان كان في مجلس هرقل، فسأل هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من هو؟ قال: هو ذو نسب. يعني مع أن أبو سفيان مو على الإسلام، لكن أنف أن يكذب في مجلس الملك، ما رضى أن يكذب لما عندهم من أخلاق العرب، فقال هو فينا ذو نسب. فقال هرقل: كذلك الأنبياء يبعثون في أقوامهم في أنسب أقوامهم. أيضا لو تأملنا ما جاء من الأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، جاء من حديث واثلة بن الأسقع في صحيح مسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. أيضا جاء في المسند بسند حسن عن المطلب بن أبي وداعة رضي الله عنه قال: جاء العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، العباس بن عبد المطلب، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه سمع شيئا، يعني كأن بعض الجهلة تكلم في نسب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له يعني كذا وكذا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، يقول الصحابي عبد المطلب بن أبي وداعة، فقام على المنبر فقال: من أنا؟ قالوا: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، إن الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم، ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة، ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا، فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا، بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. ومما جاء أيضا في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الهدى وسراج الدجى صلى الله عليه وسلم قال: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا، حتى كنت من القرن الذي كنت منه صلى الله عليه وسلم. لذا يقول بعض الأئمة ومنهم القاضي عياض: وأما شرف نسبه وكرم بلده ومنشأه فمما لا يحتاج إلى إقامة دليل عليه ولا بيان مشكل ولا خفي منه، فإنه نخبة بني هاشم وسلالة قريش، يعني سليل قريش صلى الله عليه وسلم، وصميمها وأشرف العرب صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال القاضي عياض: وأعزهم نفرا من قبل أبيه وأمه، ومن أهل مكة من أكرم بلاد الله على الله جل وعلا وعلى عباده، بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. طبعا ذكر هذا القاضي عياض في كتابه الشفاء في أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا كتاب جميل مختصر الواحد يستفيد منه ويستقي منه العظات والعبر. محمد صلى الله عليه وسلم خير من وطئ الثرى، محمد صلى الله عليه وسلم الذي لم يزل يتنقل من أصلاب الآباء الطاهرين إلى أرحام الأمهات الطاهرات، لم يمس نسبه الشريف شيء من سفاح وأدران الجاهلية، بل هو من سلالة كلهم سادة أشراف أطهار، بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. لذا جاء في دلائل النبوة لأبي نعيم بسند حسن بشواهده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي، لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء. لذا يقول بعض العلم المعاصرين يقول: وإذا كان الله عز وجل جرت سنته ألا يبعث نبيا إلا في وسط من قومه شرفا ووسط من قومه نسبا، فقد كان محمد صلى الله عليه وسلم الذروة من هذه، فما من آبائه إلا كان غنيا بالفضائل والمكارم، وما من أم من أمهاته إلا وهي أفضل نساء قومها نسبا وموضعا، ولم تزل هذه الفضائل والكمالات البشرية تنحدر من الأصول إلى الفروع حتى تجمعت كلها في سلالة ولد آدم ومصاصة بني إبراهيم وإسماعيل سيدنا وحبيبنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم. والكلام كثير في نسب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نكتفي بهذا القدر. نعظم النبي صلى الله عليه وسلم ونعرف أن له النسب العظيم وأن له الشرف عليه الصلاة وأتم السلام. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم من أسرة بني إيش؟ بني هاشم. لذا يقولون الأسرة الهاشمية، وإلى الآن موجودين من بني هاشم إلى زماننا هذا، موجودين كثير ينسبون إلى بني هاشم. فأسرة النبي صلى الله عليه وسلم تعرف بالأسرة الهاشمية. طيب نسبة إلى من؟ منو يعني منو هاشم؟ هاشم
جد أبو الرسول.
نعم، جد والد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قلنا اسمه إيش؟ محمد
ابن عبد الله.
ابن عبد الله. ها راشد معنا؟ محمد ابن عبد الله.
ابن عبد المطلب.
ابن هاشم. هاشم هو الذي ينسب إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فتعرف أسرته بالأسرة الهاشمية. وهاشم ابن عبد مناف. هاشم طبعا ما كان اسمه هاشم، كان اسمه إيش؟
عمر.
نعم، كان اسمه عمر. طيب هني سؤال، ليش سمي بهاشم؟ سؤال مهم هذا، كيف هو اسمه عمر وسمي بهاشم؟ طبعا قبل ما نتكلم ليش سمي بهاشم، هاشم أو عمر جد النبي صلى الله عليه وسلم وجد والد النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا موسرا ذو شرف كبير، وهاشم تولى سقاية الحجيج ورفادة الحجيج، وسمي هاشم لأنه إذا جاء الحجيج لما يأتون في موسم الحج كان يعني هو يطعمهم، السقاية والرفادة يعني الضيافة والسقاية والماء والطعام، فكان يهشم الثريد، يعني يهشم الخبز في إيش؟ في المرق أو في الثريد، كان يهشم الثريد لقومه، بل يقال أنه أول من هشم الثريد لقومه بمكة وأطعمه، وهو أيضا أول من سن الرحلتين، أول من سن الرحلتين لقريش، رحلة الشتاء والصيف. وأيضا كان من أعماله أنه ذكرنا قبل شيء كان يطعم الحجاج اللحم والخبز والسمن والسويق والتمر، كل هذا في منى، في مكة، في مزدلفة، في عرفة. هل ذكرنا قبل لما تكلمنا عن إبراهيم عليه السلام؟ نعم، تغير دين إبراهيم، حرف الدين، جاءت الأصنام، لكن كان بقايا الحج موجودة. ومنها منى
بطريقة غير،
نعم، يعني في اختلافات يسيرة جاءوا بها، ومنها أنهم كانوا يعني يشركون، يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، إلى آخر ما كانوا يقودون. ففي منى وفي مكة ومزدلفة وعرفة كان هاشم جد والد النبي صلى الله عليه وسلم يهشم الثريد ويثرد لهم اللحم والخبز والسمن والسويق والتمر ويجعل لهم الماء فيسقون، وكانت هذه ضيافته وهذا من كرمه. لذا يقول بعض الشعراء يقول بعض الشعراء: عمرو الذي هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف، سنت إليه الرحلتان كلاهما سفر الشتاء، سفر الشتاء ورحلة الأصياف. أيضا من أخبار هاشم أنه كان ذو سفر من الشام إلى اليمن، وحصلت معه في هذه السفرات بعض الحوادث، ومنها زواجه في المدينة أو في يثرب. فاصل وبنرجع لكم نتكلم عن هذه الأحداث التي حصلت مع هاشم في بعض السفرات.
السيرة النبوية دروس عبر.
سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تميزت بمزايا كثيرة. بأخلاقه، كيف نتخلق بأخلاقه إلا بأن إيش؟
نتعلم السيرة،
نتعلم سيرته.
منو بنى الكعبة؟ كيف كانت أوضاع مكة قبل
البعث؟ تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم،
تعلم قيم وأخلاق ومبادئ في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم.
السيرة النبوية دروس عبر مع المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الأكارم، ولازلنا مع سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وقبل فاصل ذكرنا أن هاشم جد والد النبي صلى الله عليه وسلم سمي بهذا الاسم لأنه كان يهشم الثريد للحجيج في كل عام. وأيضا ذكرنا أنه هو صاحب الرحلتين كما جاء في تلك الأبيات التي سطرها أهل السير: عمرو الذي هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف، سنت إليه الرحلتان كلاهما سفر الشتاء ورحلة الأصياف. وفي سفر الشتاء ورحلة الأصياف حصلت معه حادثة من الحوادث التي ذكرها أهل التاريخ والسير ولها علاقة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي حادثة زواج جد والد النبي صلى الله عليه وسلم هاشم من المدينة. دائما نقول النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة عنده يعني خوال النبي صلى الله عليه وسلم، خوال النبي صلى الله عليه وسلم خوال. من بني عدي ابن النجار، من وين؟ من المدينة. طيب شو قصة هؤلاء وكيف صاروا خوال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه هي القصة اللي راح أذكرها. هاشم مع سفراته ورحلاته للتجارة خرج في سفرة من السفرات إلى الشام، وفي طريق العودة مر وين؟ قدم المدينة. نعم، فلما قدم المدينة تزوج وحدة هناك اسمها سلمى بنت عمرو من بني عدي ابن النجار، خطبها هاشم وتزوجها، وهي كانت تعرف شرف هاشم وأنه سيد من سادات مكة، بل هو سيد سادات مكة جد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما عرفت شرفه ونسبه قبلته، أقام عندها أياما، ثم كان منه أن سافر. وفي تلك السفرة كما يقول أهل السير مات جد النبي صلى الله عليه وسلم هاشم وين؟ في غزة، في فلسطين. سار الشام ومات هناك في الشام في غزة من أرض فلسطين. وهذه المرأة بعد هذا الزواج صار معها حمل، وهذا الحمل كان ولادة جد النبي صلى الله عليه وسلم اللي اسمه عبد المطلب.
بس أنا سمعت أنه ما كان اسمه عبد المطلب، اسمه شيء ثاني.
نعم، ما كان اسمه عبد المطلب، جزاك الله خير ذكرنا بهذا الموقف. عبد المطلب ما كان اسمه عبد المطلب، كان اسمه شيبة. شيبة ابن من؟
ابن
عمرو. لأن حتى هاشم ما كان اسمه هاشم، لكن سبحان الله كانت العرب بعض الأحيان إذا لقب أحد بلقب يبقى عليه بل يقدم عليه، ومنهم أبو بكر.
كل الناس تتحسب اسمه أبو بكر، هو اسمه عبد الله.
عبد الله بن أبي قحافة. فحتى أبو قحافة بعد مو اسمه، بس العرب ألقاب خلاص هي للتثبت. لذا ثبت اسم هاشم على عمرو، وثبت اسم عبد المطلب على شيبة. طبعا هاشم كان عنده مجموعة من الأبناء: شيبة وأسد وأبو صيفي ونظلة، وأيضا بنات الشفاء وخالدة وضعيفة ورقية وحنة وغيرهم من أولاد هاشم. هذا الولد كان من عيال سلمى من يثرب من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت هذه أول يعني رباط للنبي صلى الله عليه وسلم أن خؤولته يعني خواله، نقول خواله خالك اسمه هاشم، فخوالهم خاله صلى الله عليه وسلم أو خؤولته من بني النجار ومن بني عدي ابن النجار. هاشم أوصى في هذه السفرة، وقبل يعني الواحد يعني سيد من السادات، يعني هو ملك قريش أو ملك مكة أو سيد مكة، أكيد في ولي عهد، فهو يعني كان موصي بأن واحد من إخوانه هاشم يعني في سفرته هذه كان موصي أن إذا أنا صار لي شيء فلان من إخواني يكون بدالي يعني بعدي هو ولي العهد. شو كان اسم أخوه هذا؟
المطلب.
كان اسمه أيوة كان اسمه المطلب. فلما مات هاشم المطلب صارت السقاية والرفادة والشرف والفضل كلها صارت لمن؟ للمطلب أخوه هاشم عم شيبة. شيبة الحين وين؟ شيبة في المدينة عند أمه عند خوالة، يترعرع ينشأ يكبر، مرت الأيام مرت السنين. طبعا في مكة يعرفون أن هاشم ترى عرس هناك وعنده ولد، لكن الولد صغير يترعرع عند أمه لين كبر، بلغ يعني بلغ يعني في عمر الغلمان والصبيان. عمه ما رضى، قال يعني هذا ولد أخونا ولد هاشم، ما يصير نخليه هنا
سيد من سادات قريش.
نعم وسيد من سادات قريش، ونحن لنا السيادة ولنا الرفادة ولنا السقاية. حتى أهل المدينة يعني قبائل العرب اللي حول مكة ترى كلهم يدينون يدينون للفضل والشرف إلى مكة. فشاف المطلب أني أنا لازم أروح أخذ ولد أخوي من مدينة أو يثرب، فراح هناك وشافه. يوم شافه يقول أهل السير، يقولون هذه الأمور، طبعا إحنا ما نقول السير ترى فيها أخبار كثيرة، لكن ما أن ما يتعلق فيها أحكام إحنا يعني نذكرها من باب العظة والعبرة. يقولون أهل السير لما المطلب شاف شيبة رأى فيه شبه كبير في والده هاشم، يقول فذرفت عيناه أو ففاضت عيناه وضمه إليه وكساه حلة يمانية وأردفه على راحلته. هنا قال شيبة لعمه لست بمفارق أمي إلا أن تأذن لي، يعني يقول ما يصير أودرها فإلا إذا تأذن لي
عادي.
نعم فذهب المطلب إلى سلمة والدة شيبة الحمد، حتى من ألقاب شيبة الحمد بنذكر بعد شوي ليش. فسألها المطلب أن ترسله معه، ما رضت، قالت ولدي هذا وضناي ما برضى أن يروح ويفارقنا. فقالها المطلب إني غير منصرف حتى أخرج به معي، إن ابن أخي قد بلغ وهو غريب في غير قومه، ونحن أهل بيتي شرف في قومنا نلي كثيرا من أمرهم أو أمرنا، وقومه وبلده وعشيرته خير له من الإقامة في غيرهم. فقام يعني يبين لها ويخبرها ويثبت لها هذه الأمور، وهي تعلم أن فعلا لو راح ولدي هناك بيكون له من الشأن الشيء العظيم، فأذنت له بذلك. فاحتمله المطلب. عاد هني الواحد يسأل طيب هو الحين ليش سمي بعبد المطلب؟ الطريق بين مكة والمدينة كم؟ حوالي 400 كيلومتر، وشمس وحر وتعب. فكأن المطلب مع أنه كان أبيض، حتى يقول أهل السير كان جد النبي صلى الله عليه وسلم المطلب لونه يعني فيه بياض بياض شديد، لكن مع السفر هذا كأنه يعني من تعب السفر ونصب السفر اسمر لونه. فلما شاف الناس في مكة شافوا سيدهم المطلب ومعه غلام صغير، قالوا إن المطلب اشترى عبدا له، وكل ما يشوفون هالولد الصغير يقولون هذا عبد المطلب. الحين تعرف ما في تلفونات وما في يعني وسائل تواصل اجتماعي ينشرون ترى هذا ولد أخوه. إلى أن بلغت الأخبار إلى الناس قد تم هذا اللقب عبد المطلب في شيبة. وشوف كيف العرب كانوا يحبون أعمامهم ومن يكرمهم من الأرحام والأعمام والآباء. لقبوا عبد المطلب، ما قال لا تلقبوني أنا ما أرضى، بل أثبتها على نفسه خادم المطلب. عبد المطلب يعني خادم المطلب، ما كان يأنف من هذا الاسم بل ثبتت عليه. مع أنه بعد ما مات المطلب، المطلب طبعا كان هو قلنا قبل شوي أنه سيد من سادات قريش، وهو له السقاية وله الرفادة وهو الذي بقيت عنده هذه الأشياء، لكن كتب الله جل وعلا أن يموت، فانتقلت من المطلب إلى من؟ إلى عبد المطلب. ولما انتقلت من المطلب إلى عبد المطلب أقام عبد المطلب في قومه أكثر مما أقامه عمه ووالده، يعني حتى زاد على هذه لك. نعم فأقام السقاية والرفادة وأقام لهم يعني من الخير والكرم، حتى أن بعض الناس كانوا يسميه شيبة الحمد. شيبة الحمد ليش؟ لكثرة حمد الناس إياه من كرمه ومن جوده ومن إحسانه، حتى أنه كان يرسل الطعام لما يأكلون الأكل إذا زاد يرسلها إلى رؤوس الجبال، لمن؟ للوحوش والسباع والدواب والهوام والطيور،
حتى الحيوانات يكرمهم.
نعم، حتى الحيوانات في رؤوس الجبال كان يكرمها، لذا كان يلقب بشيبة الحمد، وكان يلقب بالفياض، وكان يلقب أيضا بمطعم طير السماء. هذا جد النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان نسب النبي صلى الله عليه وسلم وأسرة النبي صلى الله عليه وسلم، أسرة كريمة، أسرة عريقة، أسرة عظيمة. وحتى عبد المطلب ما كان عظيم في قريش بس، كان عظيم في جزيرة العرب، كل جزيرة العرب كانوا يحبون هذا الرجل، في اليمن يحبونه، في الشام، في أطراف الجزيرة، عند ملوك العرب كان له شأن وكان له قدر، لأنه سيد، وين؟ سيد مكة. وعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم صارت في حياته أحداث كثيرة، منها الحدث الذي ذكرناه لما كان صغير، لكن لما كبر وصار سيد مكة صارت أحداث أخرى، منها أعظم حادثة في تاريخ العرب، ألا وهي حادثة
الفيل.
الفيل، نعم، حادثة الفيل وأبرهة. وأيضا من الحوادث أن ماء زمزم طلعوه مرة ثانية، شوف سنوات طويلة ما كان في ماء زمزم، طلع ماء زمزم في زمن عبد المطلب، بل هو الذي جاءته رؤية متواترة في إخراج ماء زمزم. وهني لعل يعني بعض المستمعين يسأل، طيب كيف، وين كان ماء زمزم، شو سالفته؟ احنا ذكرنا في اللقاءات الماضية أن صارت حروب في مكة، ناس طماعين يجون يقاتلون، نعم، خزاعة كانت جرهم تحكم، جاءت خزاعة حاربتهم وحاربتهم، حرب ورا حرب، حرب ورا حرب، ليش؟ أساس يحتلون مكة ويكون لهم السيادة ويكون لهم الشرف. طبعا بني إسماعيل اللي هم قريش واللي هم بني كنانة واللي هم بني إسماعيل ما كانوا يتدخلون في هذه الحروب، الحروب كانت بين القبائل الأخرى، جرهم خزاعة كل واحد بيحكم، أما بنو إسماعيل فكانوا على جنب، يعني ما يتدخلون في هذه الحروب، هم لهم الشعائر الدينية وخدمة الحجيج ونفع الناس، وأما هذلاك اللي يعني همهم الدنيا وغيرها فكانت بينهم حروب. فمن مخرجات هذه الحروب، ودائما الحروب والخلافات والنزاعات ما فيها خير، شوف من مخرجاتها أو من البلايا التي أصابت الناس في ذاك الزمان، أن بئر زمزم ردم واختفى سنوات طويلة ما في زمزم، يعني شوف من زمن هاجر عليها السلام بقي زمزم إلى عهد هذه الحروب. مع هذه الحروب طبعا أنا يعني شفت في بعض كتب السير يذكرون أن من يعني الأشياء الانتقامية التي حصلت في هذه الحروب أن بعضهم قال طيب انتصروا علينا، احنا بنهدم زمزم وبندفن زمزم وبنخفي معالم زمزم حتى ما تستفيد القبيلة الثانية اللي يستحاربنا، وفعلا كان هذا الأمر، وهذا كله بتقدير الله تبارك وتعالى، وبقي زمزم غير موجود، خلاص يعني ما في زمزم. لكن مع ذلك قريش زمن هاشم، زمن المطلب وقبلهم وبعدهم إلى زمن عبد المطلب، يعني لهم السقاية ولهم الرفادة مع أن ما في زمزم. فلك أن تتأمل كيف كانوا يتعبون من أجل تجهيز الطعام والشراب للحجيج، وما انقطع الحج، فكانوا يعني هذه يعني مما يشهد لهم التاريخ بذلك. الحادثة التي حصلت مع عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم جاء في دلائل النبوة البيهقي بسند ذكر أهل العلم أنه سند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال عبد المطلب: إني لنائم في الحجر إذ أتاني آت فقال لي: احفر طيبة، قلت: وما طيبة؟ ثم ذهب عني. يعني شاف رؤيا كأن أتاه آت قال: احفر طيبة، قلت: وما طيبة؟ ذهب عني. اليوم الثاني نام يقول جاءني قال: احفر برة، قلت: وما برة؟ ثم ذهب عني. فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت، فجاءني فقال: احفر المظنونة. وهكذا إلى أن جاء في يوم الأيام في المنام قال: احفر زمزم، قلت: وما زمزم؟ قال: لا تنزف أبدا ولا تذم، تسقي الحجيج الأعظم وهي بين الفرث والدم عند نقرة الغراب الأعصم عند قرية النمل. هذه يعني في الرؤيا جاءت لمن؟ لعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو شيبة، شيبة الحمد، يلقب بشيبة شيبة الحمد. فلما عرف طبعا هو راح هذه علامات أولها وفسرها، طبعا أنا بذكر بس شيء يسير يعني لأن كلمات غريبة، عند نقرة الغراب الأعصم وعند قرية النمل،
هاي مناطق يعني عند الكعبة.
قرية النمل يعني ذكر الإمام السهيلي في الروض الأنف: أما قرية النمل ففيها من المشاكلة أيضا والمناسبة أن زمزم هي عين مكة التي يردها الحجيج والعمار من كل جانب، فيحملون إليها البرة والشعيرة وغير ذلك، وهي لا تحرث ولا تزرع، وقرية النمل كذلك لا تحرث ولا تبذر، وتجلب الحبوب إلى قريتها من كل جانب. يعني هذه مشاكلة ومشابهة بين مكة وقرية النمل، يعني هذا من تأويل هذه الرؤية. فاصل ونرجع لكم ونكمل هذه الحادثة.
السيرة النبوية دروس عبر.
سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تميزت بمزايا كثيرة.
بأخلاقه، كيف نتخلق بأخلاقه إلا بأن
إيش؟ نتعلم السيرة،
نتعلم سيرته.
من بناء الكعبة، كيف كانت أوضاع مكة قبل
البعث، تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم،
تعلم قيم وأخلاق ومبادئ في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم.
السيرة النبوية دروس عبر مع المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الأكارم، ومعنا ضيوفنا الغالين راشد وعبد العزيز، نسأل الله جل وعلا يبارك فيهم، اللي دوم يعني معانا ويثرون الحلقة باستفساراتهم وتطلعاتهم. وتكلمنا قبل الفاصل عن بعض الأحداث اللي صارت في حياة جد النبي صلى الله عليه وسلم. شو الحدث اللي وقفنا عنده؟ حادثة
بئر زمزم.
أيوة، حادثة بئر زمزم. وذكرنا كيف أنه شاف رؤية وتكررت، مرة قال احفر طيبة، مرة قال احفر برة، مرة قال احفر المظنونة، ثم احفر زمزم. وما زمزم لا تنزف أبدا ولا تذم، تسقي الحجيج الأعظم، وهي بين الفرث والدم، عند نقرة الغراب الأعصم، عند قرية النمل. طبعا هذه بارك الله فيكم رواها من؟ البيهقي في كتاب دلائل النبوة، وهذا كتاب طيب يعني، وأنا يعني أشوف الواحد يقرأ هذه الكتب يستفيد منها، طبعا بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كما نقل ذلك أهل السير وأهل التأريخ. فلما كان من أمر عبد المطلب أنه بين له، يعني خلاص عرف المكان وعرف أنه قد صدق، غدا بمعوله وأخذ معاه واحد من عياله، وهو الحارث ابنه الكبير، الحارث ابن عبد المطلب. وذاك الوقت ما كان عنده إلا هذا الولد، يمكن كان عنده صغار، لكن أكبر عياله كان الحارث ابن عبد المطلب. فحفر منه هو ولده حفره وطلع الماي، كبر عبد المطلب، الله أكبر الله أكبر، فعرفت قريش أنه قد أدرك حاجته. طبعا الناس حتى يعني ما كانوا مهتمين للأمر، يعني شو يسوي عبد المطلب، لكن لما طلع الماء وعرف ما زمزم، نعم، قالوا يا عبد المطلب إنها بئر أبينا إسماعيل، إحنا هو حفر هم يو، قالوا لا إحنا كلنا وياك. فقال لما قالوا وإن لنا فيها حقا فأشركنا معك فيها، قال ما أنا بفاعل، إن هذا الأمر قد خصصت به دونكم وأعطيته من بينكم. فقالوا له فأنصفنا فإنا غير تاركيك حتى نخاصمك فيها، ومرد عليهم فاجعلوا بيني وبينكم من شئتم أحاكمكم إليه. قالوا نروح عند كاهنة بني سعد، يعني خلنا نروح نحل الموضوع، يعني كانوا الأول يروحون عند الكاهنة على أساس يحلون الخلافات والإشكالات. طلعوا وراحوا، وصلوا قريب البلد اللي هم قاصدينه. عبد المطلب طبعا معاه تقريبا 20 واحد من بني هاشم، من بني عبد المناف، وأيضا قريش مع باقي بطونها، يعني بني زهرة وبني مخزوم وغيرهم من سادات وقبائل قريش، أيضا هيلاك خرجوا تقريبا 20 رجل من قبائلها. وصلوا مكان انقطع على عبد المطلب وجماعته اللي معه، انقطع الماء، انتهى الماء اللي عندهم. قالوا حق باقي أفراد قريش قبائل الثانية، قال اعطونا ماي، امتنعوا، قالوا احنا يلا هالماي هذا يسدنا فما نعطيكم. فما كان من أمر هؤلاء إلا أنهم ظنوا أنهم خلاص يعني بيهلكون بيموتون، منو؟ عبد المطلب اللي معه. المهم حصلت أحداث في هذه الحادثة، ثم مضوا يبحثون عن الماء، فرزقهم الله تبارك وتعالى، نعم رزقهم، لا وردوا مكان في بئر وشربوا من مائها. وهني لما شاف هذه لاك أن عبد المطلب حتى هنا أكرم، إيش قالوا له لما انفجرت هذه الماء وكبر عبد المطلب وكبر أصحابه وشربوا جميعا واستقوا، دعاهم قال تعالوا اشربوا معانا، ما قال أنتوا قبل شيء ما أعطيتونا، لا أكرمهم قال تعالوا، أنت ناقص عنكم ماء، تعالوا هذا الماء عندنا. فقال لهم هلموا إلى الماء فقد سقانا الله، فشربوا واستقوا. هني القبائل كلها قالت يا عبد المطلب ترى أنت لك فضل علينا على هذا الموقف، قد والله قضي لنا أو قضي لك علينا يا عبد المطلب، والله لا نخاصمك في زمزم أبدا، إلا الذي سقاك هذا الماء بهذه الفلاتي لهو الذي سقاك زمزم، فارجع إلى سقايتك راشدا. فرجع ورجعوا، يعني ما راحوا عند الكهنة وعند الكهان، وخلوا بينه وبين زمزم. وهنا نذر عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن صار له هذا الموقف الشديد، ما كان عنده إلا ولد واحد، قال يا رب لو رزقتني 10 من الأولاد إذا آتاني الله 10 أبناء وبلغوا لأنحرن أحدهم عند الكعبة، يعني بتقرب إلى الله بذبح أحد أولادي. طبعا عندهم قصة إسماعيل عليه السلام وكيف أن إبراهيم عليه السلام جاءه الوحي أن ينحر ولده.
نعم
نعم، فهو يعني من تعظيم هذا الأمر، وسبحان الله رزق 10 من الأولاد، رزق 10 من الأولاد، وأراد أن يطبق نذره. والنذر طبعا في حادثة طويلة وعريضة، لكن جاء دائما كان يضرب السهم يأتي على عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، المرة الأولى، مرة الثانية، مرة الثالثة، فهنا أراد أن ينحر. لذا النبي صلى الله عليه وسلم من ألقابه ابن الذبيحين، يعني إسماعيل الذبيح الأول والذي فداه الله جل وعلا بما فداه، وأيضا الذبيح الثاني اللي هو عبد الله ابن
عبد المطلب،
ابن عبد المطلب. طبعا عبد المطلب عياله 10 تقريبا، منهم الحارث والزبير، ومنهم أيضا أبو لهب، تعرفون اللي عاد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم نعم أبو طالب اللي هو والد علي بن أبي طالب، ومنهم عبد الله، ومنهم حمزة، ومنهم العباس. طبعا حمزة والعباس أعمارهم قريبة من عمر النبي صلى الله عليه وسلم، حمزة والعباس، وطبعا كلهم تقريبا أمهاتهم غير، يعني مثلا الحارث أمه صفية بنت جندب، الزبير أمه فاطمة بنت عمر، أبو لهب أمه اسمها آمنة بنت هاجر، لكن أبو طالب وعبد الله هذين الاثنين أمهم وحدة،
يعني وهي شقيقين.
هم شقيقين، أبو طالب اللي هو والد علي بن أبي طالب، وعبد الله اللي هو والد النبي صلى الله عليه وسلم، أمهم فاطمة بنت عمر ابن عائذ المخزومية، لذا بنت النبي صلى الله عليه وسلم سماها فاطمة نسبة إلى جده أو جدته صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. جاء الاستهام على والد النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص نذر، وهم عندهم الاستهام بالقداح، يضربون القداح، فجاءت كلها كل مرة على من؟ على
عبد الله،
على عبد الله. فقال حق الناس كيف أصنع بنذري؟ فأشاروا عليه أن يأتي عرافة بالحجاز فيستأمرها، فذهب إليها عبد المطلب، فلما وصل إليها شرح تفاصيل القصة، فقالت كم الدية فيكم؟ قالوا 10 من الإبل، قالوا اضربوا القداح على عبد الله وعلى 10 من الإبل، فإن خرجت على عبد الله فزيدوها 10 حتى يرضى ربه، فإن خرجت على الإبل فانحروها. يعني كل ما تضرب القداح، قالت الأولى إذا طاحت على عبد الله احسب 10 من الإبل، الثانية 10، إلى أن تأتي القداح. هاي تقريبا نوع من القرعة، يعني كانوا يسوونها، أنا ما أعرف تفاصيلها، لكن نوع من القرعة كانت تحصل معهم في مكة وفي حول مكة. فهو ضرب الأولى والثانية والثالثة إلى 10، كلها جاءت على من؟ على عبد الله. الحادية 10 راحت على الإبل، وهنا
يعني ذبح إبل.
ذبح 100، لا ذبح 100 من الإبل وتصدق بها منو؟ عبد المطلب، تحقيقا لنذره في ولده عبد الله. هذه كانت الحادثة، وهنا أكرم الله جل وعلا جد النبي صلى الله عليه وسلم بأن صارت زمزم له، وأكرمه الله جل وعلا أنه نذر، يوم أكرمه الله بزمزم قال له أعطاني 10 من العيال أتقرب إلى الله جل وعلا بنحري وذبحي أحدهم، فكانت على عبد الله، لكن أيضا أكرمه الله وسلمه الله من ذبح ولده. هذه الحادثة الأولى. وهناك أيضا حادثة ثانية راح نذكر تفاصيلها في هذه الدقائق الجاية، علوا عسى تكفينا هذه الدقائق في ذكر هذه الحادثة، هي حادثة إيش؟ حادثة الفيل. هذا الحادث حادث عظيم، أو حادثة عظيمة لم يحدث مثلها في تاريخ العرب، بل كانت هي من إرهاصات بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. كأن الناس في المشرق والمغرب غفلوا عن مكة، يعني في بلاد فارس وبلاد الروم وغيرها غفلوا عن مكة، فكان من مشيئة الله جل وعلا أن يزيد مكة شرفا ويزيدها فضلا ويزيدها تعظيما ويزيد من شأنها، فكانت هذه الحادثة التي انتشرت أخبارها في مشرق الأرض ومغربها. شو الحادثة؟ خبر هذه الحادثة أن هناك الحبشة عندهم ملكهم النجاشي، والنجاشي عنده عامل يعني أمير يعني والي في اليمن، اسمه منو؟ اسمه
أبرهة،
اسمه أبرهة ويلقب بالأشرم. أبرهة هذا أراد أن يبني كنيسة، لأنهم كانوا على دين النصارى. نعم، فأراد أن يبني كنيسة، كنيسة وتكون أعظم كنيسة وأعظم يعني معبد في جزيرة العرب. بناها حتى تكون يعني مما لم يرى مثلها في زمانها بشيء من الأرض. فبناها، ويذكر أهل السير أنه أتى ببعض بقايا قصر بلقيس ووضعها في هذا البيت، فعظم هذا البيت وصار له شأن كبير. ثم كان من أمره، أنت بنيت مو مشكلة، طيب، كان من أمره أراد أن يصرف العرب عن الكعبة إلى القليس، يعني يا ناس اتركوا الكعبة، لا تحجون إلى الكعبة، اتركوا حج الكعبة وحجوا إلى وين؟ إلى القليس. طيب شو السبب؟ هل أوحي إليك؟ لا، بس يعني طمع وإرادة شهرة وبغي وظلم. فكان من أمره أنه يعني بنى هذه، وكتب للنجاشي: إني قد بنيت لك أيها الملك كنيسة لم يبن مثلها لملك كان قبلك، ولست بمنته حتى أصرف إليها حج العرب. فلما تحدثت العرب بكتاب أبرهة إلى النجاشي، كان هناك واحد من بني كنانة ما رضى بهذا الأمر، عرف كنانة هم نفسهم يعني قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم، ما رضى بهذا الأمر، فراح يعني من الغيرة والعصبية والشدة راح القليس وجمع يعني الميتات والحيوانات والنجاسات وحطها في هذا المكان، قال هذا قدركم، أن تتحولون الكعبة إليكم هذا قدر مكانكم. فألقى فيها الجيف وألقى فيها العذرة يعني ولطخها،
وصخ المكان.
نعم نعم، يعني من الأنفة والعزة، قال كيف يعني بيهدم أو بينقل قبلتنا من هناك، هذه قبلة هذه مو قبلة. ففعل هذا الأمر، وكان نتيجة هذا الأمر أن أبرهة غضب غضب شديد لما بلغه الأمر، قال والله لا أسيرن إلى البيت حتى أهدمه، قال بروح مكة وبهدم الكعبة.
قامت أقوى حرب قوية.
نعم، فكانت هذه الحرب التي اجتمع فيها قبائل العرب، كل ما يطلع هذا أبرهة وهو يريد الكعبة تطلع قبائل العرب وتحاربه، لكن هو من قوته وال يعني الجيش اللي عنده والعدد اللي عنده، يعني حتى قالوا أنه يعني خرج بفيلة، والعرب ما عندها أصلاً موضوع الفيلة هذا، يعني
مو موجود،
يعني مثل الفيلة مثل مدرعات كبيرة، يعني فهمت علي، وناقلات ناقلات سلاح وغيرها، يعني دابة كبيرة. فخرج كما يقول أهل السير، خرج بجيش عرمر من عظيم ومعه أكثر من 10 فيلة، واختار لنفسه فيلا من أكبرهم ولقب بالمحمود، وسمعت العرب بهذا فنزل عليهم الأمر كالصاعقة وأعظموه ورأوا جهاده حقا عليهم. حين سمعوا أنه يريد الكعبة فخرج إليه يعني أشراف اليمن ومنهم ذو نفر، هذا ذو نفر دعا قومه ومن أجابه من سائر العرب، دعاهم إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله الحرام. فكان من ذي نفر وأصحابه أن أتوا وقاتلوا، لكن كانت المعركة من نصيب أبرهة أن ينتصر عليهم، فوقع ذو نفر هذا في أسره، حتى أنه قال أيها الملك لا تقتلني، لما كان أسير قال لا تقتلني فإنه عسى أن يكون بقائي معك خيرا لك من قتلي، فتركه من القتل، لكن حبسه في وثاق شديد. ثم خرج واحد ثاني اسمه نفيل بن حبيب الخثعمي في قبيلتين، قبيلة شهران وناهس، هذه من قبائل العرب أيضا في الجنوب، ومن تبعه من قبائل العرب، فأيضا قاتلوا أبرهة أو أبرهة قتال شديد،
وكلان ما استطاعوا،
نعم ما استطاعوا أن ينتصروا. تعرف ريال جايب جيش كبير وناوي نية نية شديدة. نعم، لذا هنا نفند كلام بعض الناس يقول الناس ما قاتلت ما حاربت ما دافعت، لا، خرجت القبائل ودافعت وحاربت، ذو نفر مع قومه ونفيل بن حبيب الخثعمي مع قومه مع شهران وناهس وغيرهم من قبائل العرب، لكن أيضا وقع نفيل بن حبيب أسيرا عند هذا المجرم الكبير اللي اسمه إيش، أبرهة الأشرم. حتى قال له شوف يا أيها الملك لا تقتلني، هذا نفيل الثاني، هذا قال لا تقتلني فإني دليلك بأرض العرب، وهاتان يداي لك على قبيلتي خثعم شهران وناهس. طبعا هو قال هذا الكلام لا لكي يكون في صف أبرهة، لكن لأمر في نفسه، يمكن يقدر قدام يصرف، يمكن قدام يفعل شيء، وراح نذكر إن شاء الله بعض ما فعله نفيل ابن حبيب لصرف أبرهة عن الكعبة، يعني الحرب خدعة، أنت انتصرت علي، الجيش انتصر، طيب أنا عندي أساليب أخرى. فكانت هذه الجيوش تمضي وهؤلاء الأسرى معاهم، ذو نفر والثاني اللي معاه من؟ نفيل بن حبيب الخثعمي. فأتى أبرهة حتى وصل الطائف، وصل الطائف، وهذول طبعا نفيل وغيره يحاولون قدر الإمكان أن يصرفونه لكن ما قادرين. لما جاء إلى الطائف ظن أن في هناك في الطائف، إحنا قلنا عندهم ترى في بيوت معظمة مثل منات واللات وعزة، فكان بيت من بيوت الطائف معظم مثل الكعبة. فقامت الطائف هي يو أهل الطائف يا سيدهم، قال لا أنت ما تريد هذا البيت، أنت بيتك واحد ثاني، يعني مو هذا البيت اللي عندنا، مو هذه الكعبة، الكعبة تحت، لكنها بنرسل لك واحد وبيدلك على الكعبة. فلما قالوا هذا الكلام حق الملك، نحن عبيدك سامعون لك مطيعون لك، وهذا البيت يعني اللات مو هو بيتك، أرسلوا معه واحد اسمه أبو رغال، أبو رغال أساس يكون دليلهم إلى مكة. فخرج أبرهة ومعه الدليل حتى وصلوا قريب من مكة، قريب المغمس، المغمس هذا منطقة قريبة من مكة بين الطائف ومكة. وهناك أمر أبرهة أصحابه أن يغيروا على أنعام الناس، يعني اللي عنده إبل واللي عنده، طبعا أهل مكة عندهم إبل، ومنهم جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب عنده إبل كثيرة، والإبل ترعى خارج مكة لأن مكة كلها جبال ما في مراعي، ففي خارج مكة. فأمر أبرهة أن يغير جيشه على أنعام الناس وعلى مزارع الناس وعلى دواب الناس وأن يأخذوها، وساقوا أموال قريش إليه، ومن هذه الأموال 200 بعير لعبد المطلب بن هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في ذاك الوقت كبير قريش وسيدها. فهمت قريش وكنانة وهذيل ومن كان في الحرم وفي مكة، قالوا لازم نقاتل هذا الرجل، كيف يأخذ أموالنا، كيف يعترض على أنعامنا. نعم، لكن لما سألوا وعرفوا ما حصل مع ذو نفر وما حصل مع نفيل بن حبيب، قالوا لا طاقة لنا به، فتركوا ذلك. وأصلا كان متعمد هذا أبرهة، كان متعمد يشوف كيف ردة الفعل، فكانت هناك مواقف كثيرة وأخبار عظيمة وأشياء كبيرة ذكرها أهل التاريخ والسير، لكن داهمنا الوقت في هذه الحلقة، ونخلي هذه الأخبار وهذه الأحداث العظيمة التي سطرها التاريخ نذكرها في لقائنا القادم في الحلقة القادمة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
السيرة النبوية دروس عبر.